الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. كتب سماحته في هذا الكتاب: عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. تعالوا معنا أحبتنا الكرام لنقرأ باقي مقدمة الكتاب.
العمل الآخر الذي كان له أهمية هو تبيين قضية الإمامة. الإمامة هي حاكمية المجتمع الإسلامي والقضية الأساس التي لم تكن واضحة بالنسبة لمسلمي ذلك الزمان، والتي قد تم تحريفها من الناحية العملية والنظرية. فلمن تكون إمامة المجتمع الإسلامي؟ لقد وصل الأمر بحيث إن الذين لا يتقيدون بالأحكام الإسلامية في الأغلب ويرتكبون أكثر المحرمات علانية يدعون خلافة النبي ويجلسون على مسنده ولا يخجلون. فلم يكن الأمر بحيث يخفى على الناس، بل كانوا يرون أن شخصا اسمه الخليفة يأتي ليصلي الجمعة مخمورا سكرانا ويصبح إماما يأتم به الناس. كان الناس يعلمون أن يزيد بن معاوية مصاب بالأمراض الأخلاقية الكبرى ويرتكب الذنوب الكبيرة، وفي نفس الوقت عندما يقال لهم قوموا على يزيد كانوا يقولون إننا بايعنا يزيد ولا يجوز القيام عليه. فقضية الإمامة لم تكن واضحة للناس. كان الناس يتصورون أن إمام المسلمين وحاكم المجتمع الإسلامي يمكن أن يكون متلوثا بهذه المعاصي والمفاسد والمظالم وهذه الأعمال التي تخالف صريح القرآن والإسلام. فلم تكن القضية من هذه الناحية مهمة بالنسبة للناس. لقد كانت هذه مشكلة كبيرة، حيث وبالالتفات إلى أهمية قضية الحكومة في أي مجتمع وتأثير الحاكم على توجهاته، فإن ذلك كان يعد أخطر شيء على عالم الإسلام. لهذا وجد الأئمة عليهم السلام ضرورة تبيين أمرين للناس، أحدهما أن يذكر للناس الشروط والخصائص التي ينبغي أن يتمتع بها الحاكم الإسلامي والإمام، وهذه العصمة والتقوى والعلم والمعنويات والسلوك مع الناس والعمل تجاه الرب هي خصائص الإمام أي الحاكم الإسلامي. الثاني هو تشخيص من يتحلى بهذه الخصائص في يومهم، وهذا ما قاموا به بأنفسهم، وقد كان عملا كبيرا من قبل الأئمة. أنتم ترون أنه كان من أهم الأعمال السياسية والإعلامية والمفاهيم السياسية. لو لم يكن للأئمة عليهم السلام سوى هذين العملين اللذين ذكرتهما لكانا كافيين لتكون حياة الأئمة من بدايتها وحتى نهايتها حياة سياسية. وحينما كانوا يفسرون القرآن ويبينون المعارف الإسلامية أيضا، فإنهم كانوا في الواقع يقومون بعمل سياسي. وحينما كانوا يتحدثون عن خصائص الإمام، فإنهم كانوا أيضا يزاولون عملا سياسيا. أي لو تم اختصار بيانات الأئمة بذكر هاتين الخاصيتين وهذين الموضوعين المذكورين لكانت حياتهم حياة سياسية، لكنهم لم يكتفوا بذلك. فبالإضافة إلى كل هذه الأمور، بدأ الأئمة عليهم السلام من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى ما بعد ذلك حركة تحت الأرض لها أبعاد سياسية وثورية من جميع الجهات من أجل الإمساك بالحكومة. ولا يبقى هناك أي شك لكل باحث في حياة الأئمة أن الأئمة عليهم السلام كانوا أصحاب هذه الحركة، وما ذكرته هنا مجهول، والمشكلة هي أن الكتب التي ألفت حول حياة الأئمة، حول حياة الإمام الصادق عليه السلام وحياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وبشأن حياة أكثر الأئمة الآخرين، هذه الكتب وللأسف الشديد لم تبين هذه القضية. إن وجود حركة سياسية عند الأئمة، وبالرغم من كل هذه الشواهد الموجودة وتلك التشكيلات الواسعة والمنتشرة التي بنوها، قد بقيت مخفية ولم تذكر. وكان هذا الأمر يعد المشكلة الأساس في فهم حياة الأئمة عليهم السلام. فحقيقة الأمر أن الأئمة قد بدأوا هذا العمل، وبالتأكيد توجد شواهد كثيرة على ذلك. على جميع الإخوة والأخوات أن يعلموا هذا الأمر وبصورة مختصرة، أن الأئمة عليهم السلام كانوا جميعا بمجرد أن يلقى عليهم حمل أمانة الإمامة، فإن من الأعمال التي كانوا يبدأون بها هي تلك المواجهة السياسية والمساعي السياسية من أجل الإمساك بزمام الحكومة. إن هذا السعي السياسي كان يشبه جميع المساعي التي يقوم بها من يريد أن يشكل نظاما، وهو ما قام به الأئمة عليهم السلام. إن كل هذا النزاع الذي تشاهدونه عبر مسير حياة الأئمة عليهم السلام فيما بينهم وبين أجهزة الظلم والجور، إنما كان حول هذه القضية: فالذين خالفوا أئمتنا وقتلوهم بالسم وسجنوهم وحاصروهم وضيقوا عليهم، إنما كان بسبب أن الأئمة عليهم السلام كانوا أدعياء الحكومة. فحتى لو كان الأئمة يمتلكون علوم الأولين والآخرين، ولكنهم لم يكونوا دعاة الحكومة، والقضية لم تكن لتمس القدرة السياسية وادعاء هذه القدرة، لما كانوا تعرضوا لهم بأي شكل من الأشكال، أو على الأقل لما كانوا تعاملوا معهم بهذه الشدة والعنف. فالقضية من الأساس هي هذه. لهذا أنتم ترون أنه من بين دعوات وكلمات الأئمة عليهم السلام توجد حساسية فائقة حول كلمة الإمامة وقضيتها، أي أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يريد أن يدعي الحاكمية الإسلامية والقدرة السياسية فإنه يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام، وذلك في اجتماع الحجاج في عرفات، فإن إمام المجتمع وحاكمه وقائده هو رسول الله، ثم كان علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، إلى أن يصل إلى نفسه. أي أن كل بحث الأئمة مع مخالفيهم وبحث أصحاب الأئمة في جهادهم إنما كان حول قضية الحكومة والحاكمية والولاية المطلقة والعامة على المسلمين، وكذلك حول القدرة السياسية، ولم يكن النزاع حول المقامات المعنوية للأئمة. لماذا كثيرا ما نجد أشخاصا في المجتمع في زمن الخلفاء من أهل الزهد والعلم المعروفين بالتفسير والعلم ومثل هذه الأمور، ولا يعارضهم الخلفاء، بل إنهم حتى يوادونهم ويظهرون المحبة لهم ويختلفون إليهم ويطلبون نصائحهم؟ لأن مثل هؤلاء لم يكونوا دعاة سياسيين في مقابل الخلفاء، من أمثال الحسن البصري وابن شبرمة وعمر بن عبيد، هؤلاء الكبار من العلماء الذين كانوا مورد عناية وقبول الخلفاء، وكانوا يدعون العلم والزهد والمعنويات والتفسير وعلوم النبي وكل هذه الادعاءات، لكن الخلفاء لم يظهروا أي معارضة أو تعرض لهم بأي شكل من الأشكال، لأنه لم يكن هناك أي ادعاء للقدرة السياسية. أما نزاع الأئمة مع خلفاء بني أمية وبني العباس فقد كان حول قضية الإمامة، كان حول قضية الولاية هذه، وهو ذلك المعنى الذي نستخدمه اليوم بشأن الإمامة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا، وحلقة جديدة من برنامج أوراق من التراث.
العقول.
أيها الأفاضل، قال حبيب رسول الله وباب مدينة علمه علي عليه السلام: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه إياكم من عمرك يأتي الله فيه برزقك.
أعزائنا الأفاضل، إن الله متكفل بأرزاق عباده، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن انشغال الفكر بأمر مضمون ومفروغ منه عبث، ولو أخذ الناس بهذه الحكمة لانعدمت مشاكل كثيرة، وسكنت نفوس سلبت منها الراحة بالتفكير لغد وما بعد غد. أمثال عربية.
قالت العرب: عركت ذلك بجنبي، أي احتملته وسترت عليه.
وقالت العرب أيضا: عرف بطني بطن تربة. وهذا رجل كان غاب عن بلاده، ثم قدم فألصق بطنه بالأرض، فقال هذا القول: وتربة أرض معروفة من بلاد قيس، يضرب لمن وصل إليها بعد الحنين لها. أبيات شعر.
قال الشاعر: ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال.
وقال الشاعر أيضا: ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر.
وقال آخر: من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه. ما قل ودل.
قالت الحكماء: عود لسانك الخير، تسلم من الشر.
وقالوا أيضا: العافية ملك خفي، والهم نصف الهرم. الوارث الغبي.
قيل إنه كان لابن الكلبي ولد أحمق، وذكروا أنه استضاف أحدهم بعد وفاة أبيه، فلما انتهيا من الأكل والشرب قال الولد لضيفه: علمت أن أبي رحمه الله وقد فعل وأبقى والدتي وأيدها لما مات ندم الخليفة أشد الندم؟ فقال الرجل: ولما أقتله؟ قال: لا. فقال: فمات في حبسه؟ قال: لا. فقال: أفكان صادر أمواله فاغتم لذلك فمات؟ قال: لا. قال: فما معنى ندم الخليفة وقد مات أبوك حتف أنفه؟ قال: لا أدري، ولكن كذا حدثتني أمي العزيزة، جعلنا الله وإياك فداها.
Thank you. أحبتي، وهكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث. شكرا لحسن إصغائكم،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا خالق الكون والبشر، يا مصير الليل والنهار، لسه في سماك شمس وقمر ما بيطلعوش بره المدار.
يا خالق الكون والبشر، مصير الليل والنهار، لسه في سماك شمس وقمر ما بيطلعوش بره المدار.
جنس البشر هو اللي دار عكس المسار، الأصل طين وبيغلي جواه الشرار. جنس البشر هو اللي دار عكس المسار، الأصل طين وبيغلي جواه الشرار.
موجود هبيب والدم لسه في ايد ابيب.
اصل البشر، اصل البشر، اصل البشر مخلوق وليه الاختيار. اصل البشر مخلوق وليه الاختيار. يا رحمن يا جبار،
يا خالق الكون والبشر، مصير الليل والنهار، لسه في سماك شمس وقمر ما بيطلعوش بره المدار.
يا رحمن يا مسخر الريح والمطر، يا مفجر الموج في البحار، بحر الحياة مليان خطر، والكل بالشط استجار. يا مسخر الريح والمطر، يا مفجر الموج في البحار، بحر الحياة مليان خطر، والكل بالشط السجار. لسه النفوس فيها الطمع ما تغيروش، لسه الوشوش متزوقة بحبة رتوش، لسه النفوس فيها الطمع ما تغيروش، لسه الوشوش متزوقة بحبة رتوش.
لسه العقول هيما في أحلام الوحوش،
ما بيحلموش ما بيحلموش ما بيحلموش بالحب وبلون الخضار، ما بيحلموش بالحب وبلون الخضار. يا رحمن يا جبار،
يا خالق الكون والبشر، مصير الليل والنهار، لسه السماك شمس وقمر ما بيطلعوش بره المدار.
يا رحمن يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحايا موصولة لحضراتكم في لقائنا هذا وبرنامجنا عراق الرافدين. في برنامجنا هذا مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند العنوان التالي: عبر العراقيون حاجز الانسداد السياسي، فماذا بعد؟ سوف نتطرق مع حضراتكم مستمعينا الكرام حول جلسة البرلمان العراقية الأخيرة والتي تم فيها اختيار رئيس الجمهورية وبعد ذلك تكليف رئيس الوزراء. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. بعد عام كامل من الانسداد السياسي والتدافع الشارعي وتهديد السلم المجتمعي وتظاهرات عنيفة ومهاجمة مؤسسات الدولة واحتلال البرلمان وتعطيله، تجاوز العراقيون الحاجز وتنفسوا هواء الفضاءات الدستورية بانتظار تشكيل الحكومة. خصوم العراقيين لا زالوا يلعبون على حبال تفريق القوى السياسية ومحاولة تسمية العبور العراقي باسم قوى سياسية معينة لتنغيص الفرحة لدى العراقيين بالإنجاز الذي مثله الانتقال السلمي للسلطة عبر تصويت برلماني شفاف أمام العالم، رشحت فيه القوى السياسية مرشحيها وانتخب فيه البرلمان رئيسا وكلف رئيس الوزراء. من الطبيعي أن يكون هنالك حزب تقدم وكتلة، حزب قد تقدم وكتلة قد فازت ومجموعة ينتمي لها هذا المرشح أو ذاك، وهذا هو السائد في كل انتخابات العالم، ولكن العازفين على فرقة العراقيين واختلافاتهم سيحاولون أن يروجوا أن هذا الانتصار للإطار دون التيار ولفنان دون علان، ليمنعوا العراقيين من الأمل بالنجاح وتجاوز الصعاب. السلم المجتمعي والتبادل السلمي للسلطة هو انتصار للجميع وهو إنجاز للتيار والإطار وللركود وللكرد عذرا والعرب معا وللسنة قبل الشيعة، ولكن هنالك من لا يريد للعراقيين أن يتحدثوا بلغة البلد الواحد والمجتمع الواحد والانتصار للجميع، لأن الترشيح والانتخاب والتصويت أمر غريب لا وجود له في أدبيات أنظمتهم المتخلفة. الرئيس العراقي الجديد أكد في أول تعليق له أنه سيكون رئيسا لجميع العراقيين دون تمييز، فيما أعلن رئيس الوزراء المكلف أنه سيبدأ بفتح الحوارات السياسية مع الجميع وطي صفحة الخلافات التي عطلت البلد وفوتت عليه فرصا كثيرة، ولكن المحرضين سيعزفون على الخلاف أنغام حقدهم لأن نجاح العراقيين يؤلمهم. لن يكون المستقبل ورديا ورائعا وسهلا، فهنالك تحديات كبيرة وتراكمات تحتاج للتصحيح وآلام تحتاج لتسكين وأخرى لعلاج، ولكن البدايات الصحيحة تنبئ عن نتائج تثير الأمل أكثر مما تثير من المخاوف. فماذا بعد؟ كيف سيشكل السوداني حكومته؟ وهل سيكون حرا في اختيار وزرائه؟ هذه الأسئلة وغيرها هي التي تكشف لون المستقبل القريب للمسار السياسي العراقي، وهي التي ستحدد إمكانية نجاحه، خصوصا وأن الآمال المتعلقة على شخصه كبيرة باعتباره متصديا ناجحا للعديد من المواقع السابقة ولم يؤشر عليه أي ملف ضعف أو فساد. هل يكفي أن يتسلم السلطة مديرا ناجحا ذا يد نظيفة، أم أن ذلك يحتاج للدعم وللتعاضد من قبل الآخرين وجمهور المواطنين وجميع الكتل السياسية لمساعدته في تمرير مشاريعه وتسهيل إجراءاته؟ ولا يمكن النجاح بدون ذلك. الكرة الآن بملعب العراقيين جميعا، أحزابا وجماهير ومثقفين وإعلاميين ومساجد وخطباء، للعبور بمرشحهم إلى مرحلة الأداء السليم المدعوم من قبل الجميع. الترحيب لحضراتكم من جديد في عراق الرافدين. مستمعينا الكرام، عبر العراقيون حاجز الانسداد السياسي، فماذا بعد؟ محور حديثنا في إشارة إلى المستجدات في الشأن السياسي وما جرى في البرلمان فيما يخص بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة. وفي هذه اللحظات أنتقل إلى العراق مع مراسلنا، زميلي مراسل إذاعة طهران في بغداد، الزميل محمد سعيد. الزميل محمد سعيد، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعي الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيكم، حياكم الله، شكرا للانضمام إلينا. حدثنا زميل محمد سعيد عن الشارع العراقي، كيف استقبل خبر انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك تكليف رئيس الوزراء، كيف هي متابعاتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحالة العراقية العامة بهجة وتعبر عن الأمل، ومجموعة المواقع الإلكترونية والتغريدات و ربما وصلت الى حدود يعني الترند في الترشيح برئيس الوزراء وبرئيس الجمهوريه وبخطابه حول تشكيل الحكومه قريبا وسريعا، واكد انه سيشكلها من الكفاءات وممن له تجربه نجاح ويده نظيفه، وهذه كلها عوامل ايجابيه ينظرها العراقيون. كذلك تغريده رئيس الجمهوريه بعد انتخاب مؤكدا انه سيكون رئيسا لجميع العراقيين وسوف يعمل على حفظ السياده والدستور، وهذه اشارات واضحه الى ان الحالات السابقه لم تكن بهذا المستوى من الحفظ. الجو العام ايجابي، هنالك انباء الاعلام تحاول ان تشوج، تحاول ان تؤكد على ان هذا الانجاز انجاز حزبي، انجاز لحركه معينه، انجاز لجماعه الاطار او لجماعه الاتحاد الوطني، وليس لكل العراقيين، ولكن كل العراقيين في اعماقهم العامه القوى السياسية أكدت على سرورها بهذا الخروج من الانسداد السياسي. يعني أئمة مساجد في يدين الثلوجة رحبوا بهذا الإنجاز بالرغم من أنه محسوب على القوى السنية الكردية والشيعية. فالحالة العامة في العراق تؤكد سرورها بهذا الإنجاز بعد عام من الانتظار. الآمال إيجابية، ومن المتوقع أن السيد السوداني يستطيع أن يشكل الحكومة، خصوصا انه يتمتع بدعم كتله كبيره وتاريخ جيد ايجابي، يعني في الوزارات التي تصدرها بكتله هو تصدى لاكثر من وزاره، تصدى لوزاره التعليم والحق الانسان والزراعه، وعمل ايضا وكيلا لوزاره الصناعه او وزيرا للصناعه بالوكاله لإنترنت ايضا، واصبح رئيس اللجنه الحكوميه لمتابعه تنفيذ البرنامج الحكومي، فهو مطلع، هو كذلك محافظ ميسان. كل هذه الإدارات والتجارب خرج منها بيد ضعيفة وبسمعة حسنة، وبالتالي العراقيين بشكل عام فين ومسؤولين وفعل وسائل التي تحدثوا بها عن أحوال الحكومة كلها تشير إلى أحوال إيجابية إن شاء الله.
إن شاء الله. كيف تابعت موقف التيار الصدري؟ هل كان هذا اليوم تغريدة؟ السيد السوداني قال بأنني سأشارك مع كافة الأطراف السياسية، ستكون المشاورات، لكن هل كانت هناك تغريدة هذا اليوم؟
بالحقيقة الإطار التنسيقي والسيد السوداني والفصائل المقوية في الإطار التنسيقي كلها أعطت إشارات إيجابية للسيد الصدري وحول الاستعداد أن يكون شريك. يعني لحد الآن الأجواء هادئة، ولكن لا تعبر أو لا يعبر صدر قسط معين لحد الآن. هناك تعبيرات في مش العملية السياسية، رسالة إلى الطلبة، رسالة إلى الموظفين في الدوائر الحكومية التابعين للتيار الصدري وغيرها، لا تعبر عن خطة ولا تعبر عن شيء سلبي.
جيد،
لكن الإشارات من الإطار كلها.
طيب.
إشارات إيجابية.
طيب. أكتفي. أنا أكتفي بهذا القدر الزميل محمد سعيد، نظرا لأن الصوت بدأ يتقطع والكلام غير مفهوم بصراحة مستمعينا الكرام، طبعا أعتذر من حضراتكم، لكن شكري للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، وأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا سماحة الشيخ مازن البعيجي، الباحث الإسلامي والمحلل السياسي أيضا يكون معنا في هذه اللحظات. سمحت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، حياك الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. وطبعا في البداية نبارك لكم خروج العراق من هذا المأزق السياسي والانسداد الذي كنا نشاهده. حدثني سمحت الشيخ، كيف ترى هذا التجاوز من الانسداد والعبور إلى مرحلة تشكيل الحكومة؟ ما هي إمكانية المكلف السيد السوداني بعبور مرحلة التشكيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
طبعا نبارك لكم ميلاد النبي المصطفى أحسنت. صلى الله عليه وآله وسلم
أحسنت.
وكذلك ميلاد هذا الفرج الذي تم بهذه الليلة المباركة، ألا وهو ما أسميته العبور إلى الضفة الثانية بفضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
طبعا أنتم رافقتونا منذ 2003 إلى الآن، وشاهدتم كيف أن الأعداء يجيشون دائما الاستكمار العالمي برمته.
نعم.
قصد الوضع السياسي في العراق من أجل إرباكه، من أجل تعطيله، لأنه كأنه لديه هدف نوعي وعظيم، تعطيل العملية السياسية في العراق. فصنع لها كثير من المطبات، وصنع لها كثير من الأمور التي تعرقلها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهود الخيرة والعقول المستنيرة والقيادات التي تحمل مسؤولية كبيرة وتعي أنه لا، يعني لا يمكن الذهاب إلى الأخير مع السفارة، وإلى الأخير مع العرب المطبعين، وإلى الأخير مع الأعداء الذين هم لا يريدون للعراق خيرا. ومن الله سبحانه وتعالى علينا بهم، أولئك الذين دائما يقفون سدا منيعا من أن نذهب سنة وشيعة إلى الاقتتال، من أن نذهب شيعة وشيعة إلى الاقتتال، أو سنة مع سنة إلى الاقتتال. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا الأمل الذي نحن فيه نتطلع إليه بشكل حقيقي وجدي، أن الله سبحانه وتعالى كما هو أسبوع الوحدة الإسلامية الذي نمر به، وهذه أيام احتفال احتفالنا به، كذلك نتطلع أن يكون أسبوعا، أن يكون هذه الولادة ولادة انتخاب رئيس وزراء جديد، ولادة انتخاب رئيس جمهورية جديد، أن تتوائم الأخوة، كل الأخوة، كل الطيف العراقي، كل المشهد العراقي، سنية هو وشيعية هو وكردية هو، لأن الكل بصراحة ملل، الكل مل هذا الانتظار، والكل مل هذه المناكفة، والكل مل هذا التعطيل. شبابنا معطلين، مدارسنا معطلة، الحياة كلها معطلة، الاقتصاد يلعب فيها دور كبير، لعله الطبقة المسحوقة زيد عليها وأصبحت مسحوقة أكثر. فهذا المتنفس وهذا المرتجى من الله سبحانه وتعالى، طبعا إنما نرتجي من الله أولا وآخرا ببركات المعصومين عليهم السلام، أننا نعبر عبورا حقيقيا، وأن يلتفت الأخوة إلى كل الأخوة المسؤولين، كل المسؤولين والقيادات بكلهم من أقفاها إلى أقفاها، بأن هناك شعبا مدمر، بأن هناك عائلة مدمرة، بأن هناك معاقا جريحا، ما شئت فعبر من هذه الطيف الاجتماعي الموجود، كله متأذي من تعطيل هذه الحكومة، يشعر ولو للحظة فينا حتى نرتقي ونعبر ونتغلب على المصالح الشخصية والمصالح الحزبية والمصالح الفئوية، وكذلك ما يريده الاستكبار، نقف أمامه سدا منيعا، وكلنا أمل بأن يتكاتف الجميع من أجل الجميع ومن أجل عراق واحد ينتظره العالم كله.
نعم.
أن يقف مرة أخرى ويكون ذا سيادة حقيقية.
نعم.
وذا تأثير حقيقي في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
سمحت الشيخ، لنتحدث عن من يحاول تنزيل هذا الإنجاز مثل ما أشرتم إلى مستوى حزبي، ويركز على مفهوم فلان رابح وعلان خاسر، ومن هذه الأمور التي تحرض حقيقة سائر الأطراف، كيف ترى المشهد في هذا الإطار؟
أخي الكريم، يعني نحن متفقين وقاطعين بهذا الاتفاق، إن أي نجاح في الحكومة العراقية مهما كان من شكلها، أي طيف ينبري ويشكل هذه الحكومة، سوف لن يكون الاستكبار سعيدا بذلك. هم يسعون ومنذ 2003 ولعله قبل ذلك إلى أن يقضوا على هذا الشعب، سنيه وشيعيه، والتركيز على شيعيه أصبح اليوم بشكل كبير جدا. فالسعادة كل السعادة ودفع الأموال التي يحاولون من أجل إيصال هذا الطرف من الشيعة مع هذا الطرف من الشيعة أن يقتتلوا. والخسران من الخاسر الوحيد؟ الخاسر الوحيد هم الشيعة، والمنكوب الوحيد هم الشيعة. نحن كلنا أبناء خال وعم، كلنا في الطيف الشيعي هنا. شلون يقول هذا خالك وعمك؟ نحن كلنا أبناء خال وعم. فأي واحد منا يسقط، أي واحد منا يسقط وإن كان بالطرف البعيد، هو خسارة مني. لا يمكن أن يفرح الاستكبار، ولا يمكن أن يستأنس الاستكبار بما حققه وبما حققناه في هذه الفترة. ويفتح كل نوافذ التشهير ونوافذ التسقيط ونوافذ الجر، ولعله تؤسس قنوات وفضائيات ومواقع تواصل من أجل ضرب فلان على فلان، علها أن يحدث أو يحدث شرخا بين أن يقتتل الأخوة. لأنه إذا عبرنا هذه المرحلة وتوائمت جميع وعرفت جميع أن عدونا واحد هو الاستكمار والسفارة الأمريكية وأولئك الذين لا يريدون لنا الوحدة، خاصة الوحدة الشيعية، سوف يخسرون خسارة كبيرة. يخسرون كل تلك الجهود التي هي منذ 2003 إلى الآن. أشبعونا برامج من آيلب وأنت نازل، من آيلب وأنت صاعد، البرامج التي حاولت ضرب العقيدة وضرب الرب.
نعم،
توائم الأخوة ووقفوا وقفة رجل واحد ورجل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، أن هذا الشعب يجب أن يحميه كل الطيف الشيعي وكذلك الطيف السني والكردي. فحينئذ مولانا أنا أتوقع أنه بالأيام القادمة بعد هذا النجاح سيزدادون، سواء المحيط العربي، المحيط الوهابي، المحيط البعثي، يزدادون شراسة علينا. ولكن ما دمنا نراهن على عقليات كبيرة في النجف الأشرف وقيادات موجودة في الحشد الشعبي وفي كل الطيف الموجود، كل المقاومة الموجودة، نراهن عليها أنها تعي المسؤولية ونتخطى كل ما يرسمونه لنا بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. طيب، لأنتقل إلى التحديات التي تواجه السيد السوداني، كيف تنظر أهم التحديات في التشكيل الحكومي كذلك؟
طبعا التحديات لم تأتي من فراغ، يعني نحن تعاقب علينا رؤساء وزراء كثيرين منذ 2003 وإلى الآن، وكل له مشاكله، وكل له إخفاقاته، وكل له معرقلاته، وكل له صنع له الاستثمار من أجل أن لا يفلح واحد ومن أجل أن لا ينجح واحد. ولعله الفترة التي جاء فيها مثلا على سبيل الفرض، الفترة التي جاء فيها مثل عبد المهدي،
عادل عبد المهدي، نعم،
الفترة التي جاء بها، نعم، هذه الفترة كانت هي متنفس عندما أطل برأسه وحاول أن يبتعد عن المعسكر، معسكر الشركات الأمريكية، أراد أن يذهب إلى
نعم.
أمريكا جن جنونها أنه لا تريد أن تدخل الصين على. فهذا التحدي موجود، والناس عندما تقول من السوداني أو من غيره لديها رصيد من الفشل الموجود على مستوى الخدمات، على مستوى الأمين، على مستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري. فيقولون هذا الكلام، موجود هذا الكلام يطرح، ولكن بما أنه تغيرت بعض الآليات، أنا هذا على مستوى قناعتي، أنا كوني فرد مواطن أقول، بما أنه تغيرت بعض الأدوات في موضوع في تشكيلة السوداني، مثلا على سبيل الفرض، عندما في الفترات الماضية والسابقة عند رؤساء وزراء قدماء أنه كانوا يركزون أنه لا بد أن الكتلة الفلانية ترشح مثلا 6 أو 7 أو 8 وزراء، لا بد أن يعطون اسم واحد ويجبرون رئيس الوزراء على تقبل هذا الاسم، على تقبل هذا الاسم بموضوع المصالحة والمحاصصة وما شابه ذلك. المختلف في هذا الأمر، والذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مختلفا حقيقيا، مختلف حقيقي، هو أن الرئيس الحالي أو الرئيس الوزراء المصوت عليه قال أنا لا أقبل أن يفرض علي اسم، وإنما أنا علي أعطوني 3 أو 4 أسماء وسوف أنا أنتقي واحد منهم وقد أرجعهم كلهم، وأريد واحد أنا أحسبه على نفسي وعلى وزارتي وحينئذ حاسبوني. وهذه بادرة لم تكن سابق لها في من تقدموا وتصدوا لرئاسة الوزراء في العراق. الناس كما قلت لك أخي الكريم ملت هذا الانتظار، ملت هذه الولادة، ومن يشكك له رصيد من الفشل. كل أولئك الذين قالوا ولم ينفذوا، لكن أملنا بالله سبحانه وتعالى ألا يكون الأخ السوداني، الأخ السوداني نتمنى له كل الخير، ألا يكون كمن سبقه وما قاله من وعود إلى الفقراء، إلى البنى التحتية، إلى المستشفيات، إلى التعليم، إلى غيره، أن تجد حيزا كبيرا للتنفيذ حتى تراها الناس وتصدق أن هذا رئيس الوزراء غير أولئك الذين كانوا عليهم ما عليهم. نعم. انتهى وقتهم والله سبحانه وتعالى يحاسبهم والتاريخ. إنما علينا أن نقف ونتفائل بهذا المقدار الذي نعطي له فرصة، ومن ثم نقيم، كلنا نقيم الشعب والرقابة والبرلمان وما شاء، كلنا نقيم أداءه إن كان من مثل السابقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن هي إلا انتكاسة والويلات، وإن كان لا سيعبر بنا ولو بنسبة معتد بها 40% 50%، هذا رضا وشكرا لله سبحانه وتعالى.
جميل. هل يمكننا القول انتهى الانسداد إلى غير رجعة؟ كيف ترى لون الأفق بشيخنا الفاضل؟
يعني أرجع وأقول أن هناك من لا يرغب بأن نعبر، من لا يرغب بأن ينحل هذا الانسداد. الخارج عن يعني الخارجين عن الساحة العراقية ليس بصالحهم أن نعبر أو أن نقفز هذا المنعطف الذي هم وضعونا فيه، هذه البؤرة التي كتفونا فيها لا يروق لهم أن نعبرها. ولكن أنا أراهن وأقول هناك من المساحة الكبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى لدى العقلاء، لدى أولئك الذين لديهم اعتبارات خاصة ويعتبرونها خط أحمر، كما كل الموجودين في الطيف العراقي، في الطيف الشيعي أقصد، كل الموجودين، كل القيادات بدون استثناء، أنه لديهم الاقتتال الشيعي أو الخراب الشيعي أو الكارثة الشيعية لديهم فيها خط أحمر. ونحن شاهدنا كيف يقف في اللحظة المناسبة، في اللحظة الدقيقة كيف تنبري الرجال وتوقف توقف هذا التدحرج. بإذن الله سبحانه وتعالى الفرصة كبيرة وكبيرة جدا بأننا سنخرج من عنق الزجاجة بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا ما تم هناك حوار حقيقي وتواصل حقيقي ورغبة في أن يجمع البيت الشيعي كله، يعني كله ينتقل من وإلى مرحلة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى دون جراحات ودون اختلافات بين الأخوة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نتمنى كل الخير لكم وللشعب العراقي الشقيق، وبارك الله بكم سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي والمحلل السياسي الذي حضرت معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم شيخنا الكريم.
على عيني ورأسي أخي الكريم. الله يحفظك
إن شاء الله.
كل الألف. أهلا وسهلا.
لازلنا مع حضراتكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتحية كل التحية لمن يساهم معنا عبر تطبيق الواتساب ويبعث المشاركات والمساهمات. أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يكتب لنا يقول السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكادر الإذاعة. أكدنا مرات عديدة ما دامت القواعد العسكرية الأمريكية جاثمة على صدر بلاد المقدسات العراق الحبيب، ما دامت سفارة الشرف المنطقة التي سمتها أمريكا بالخضراء، وكذلك ما دام الموساد الصهيوني يسرح ويمرح في شمال العراق ولعله في قلبه وجنوبهم وشرقه وغربه، فماذا نتوقع غير الانسداد السياسي والعنف والإرهاب وتمزيق وحدة الشعب الذي لابد أنه يريد الحياة، وذلك بالعودة إلى الله ورسوله وإلى حب هذا الوطن الغالي ومقاومة أعدائه من اليهود والأمريكان. ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن هذه المبادرة تكون مبادرة خير وخروج إن شاء الله من الأزمة السياسية الخانقة في هذا الوقت، وحل المشكلات القديمة والحديثة، خاصة الاستحواذ على المال والمال العام والفساد والمفسدون في الحكومة السابقة. نتمنى للمهندس محمد شياع السوداني وابن الشهيد وأخو الشهداء، نتمنى له التوفيق والسداد من الله والنصر على أعداء الإسلام والوطن اليهود والأمريكان وعملائهم الخونة الأدلة. نقول وبصراحة تامة، ما دامت القواعد العسكرية جاثمة ولا زالت موجودة، نحتاج إلى تعاون، إلى اتفاق لكي نقف أمام إدامة العنف والإرهاب وتمزيق وحدة الشعب العراقي المظلوم. لا بد له إرادة الحياة، وذلك بالعودة إلى الله ورسوله وإلى حب هذا الوطن الغالي ومقاومة أعدائه من اليهود والأمريكان. لكل سلام لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار تحية طيبة لك ومشكور على هذه المشاركة. أبو محمد مهدي من اليمن رسالة صوتية، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. بعد أن تجاوز العراقيون حاجز الانسداد السياسي بترشيح محمد الشياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، يبقى التسريع بتشكيل أعضاء الحكومة من الكوادر المخلصة والنزيهة بما يضمن الاستقرار والرخاء والأمن للشعب العراقي. لبرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي، اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور جزيل الشكر على تواصلك معنا. ومعالي من البحرين تكتب لنا وتقول: السلام عليكم، إن شاء الله يكون العراقيون فعلا قد عبروا حاجز الانسداد السياسي، وكل ما نرجوه من الله هو تسهيل عملية تنظيم الأمور والقرارات بين الرئاسة والحكومة التنفيذية، وأن تمر جميع الأمور بسلام وينتهي الاحتقانات السياسية. ودع من يريد أن يشارك يشارك، ومن لا يريد المشاركة فليبقى على الحياد ولا يخطأ في حق الشعب والحكومة ثم يعود لتقديم الاعتذارات. ومعالي من البحرين أشكرك جزيل الشكر على صراحة المشاركة هذه التي بعثتها إلينا. شكرا لكم مستمعي الكرام لاستماعكم إلى برنامجنا، وصلنا إلى نهايته، في أمان الله.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين. أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمينة، بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمينة. كلما قلت أعين يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزد اللهم علمي يا ملذ العالمين، بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي للندى كانوا سفينا، الفوز اجمعينا. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
أمير فوزي،
علي حيدر،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. يقول أبو طالب رضي الله عنه: لقد رأيت لمحمد كرامات كثيرة أثناء سفري إلى الشام. نزلنا للاستراحة تحت شجرة عظيمة قريبة من أحد الرهبان، وكانت الشجرة يابسة لا ثمر فيها. استظل رسول الله صلى الله عليه وآله تحتها، اهتزت ولفت أغصانها على رسول الله صلى الله عليه وآله، وحملت 3 أنواع من الفواكه: فاكهتان للصيف وفاكهة للشتاء. فتعجب الراهب وعرف النبي صلى الله عليه وآله، وقال متعجبا:
هو رب المسيح.
ماذا يعني هذا الراهب؟
لم نفهم. ماذا تعني أيها الراهب؟ أفصح عما يجول في ذهنك.
نعم،
إني لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون.
ماذا ترى أيها الراهب؟
نعم،
إن تحت هذه الشجرة لغلاما لو كنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتى تردوه إلى وطنه. والله ما أكرمتكم إلا له، ولقد رأيت نورا من أمامه ما بين السماء والأرض. ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها أيام اختلاف بني إسرائيل بعد الحواريين حين وردوا عليهم، فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤها، ثم قال: متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض تهامة، هجرته إلى المدينة. اسمه في قومه الأمين، وفي السماء أحمد، هو عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه.
كفى أيها الراهب، والله إنه لهو كما قلت.
ما يكون هذا الغلام منك، فإني أراك لا تفارقه.
هو ابني.
ما هو ابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون والده الذي ولده حيا ولا أمه؟
صدقت، إنه ابن أخي، وإني أفضله على كل